عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وأهل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع المغني وأيضا البخاري، نسأل الله أن يسر لنا إتمامه. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة، ويستحب للراكع أن يضع يديه على ركبتيه، وهذه انتهينا منها. قال فصل: الطمأنينة في الركوع. والطمأنينة ركن من أركان الصلاة. رضي الله عنكم جميعا، جزاكم الله عنا خيرا. فصل: ويجب أن يطمئن في ركوعه، ومعناه أن يمكث إذا بلغ حد الركوع قليلا. وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة: الطمأنينة غير واجبة. والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء لصلاته، قال: اركع حتى تطمئن راكعا. أما أبو حنيفة يقول: فقد قال الله تعالى: اركع واسجدوا، فطلب مطلق الركوع ولم يذكر الطمأنينة. والأمر بشيء يقتضي حصول الإجزاء به، يعني أقل ما يكون فيه فإنه يكون به الإجزاء، وهذا أيضا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء لصلاته، قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وأيضا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من التسبيح حيثما يعني كان راكعا. جزاكم الله عنا خير، أحسن الله عليكم، أمين رب العالمين. وروى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسوأ الناس سارقة الذي يسرق من صلاته. قيل: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وقال: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع والسجود، وهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. والآية حجة لنا ليست علينا، لما؟ لأن الله جل في علاه قال: اركعوا واسجدوا، فقال اركعوا، فنظرنا إلى الركوع فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الركوع بفعله. لحظة على الأحناف في هذا الباب أن الركوع بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: اركعوا واسجدوا، فكان الركوع مطلقا أردنا معرفته، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بفعله فبينه. وهذا كما قال علماء هنا أنه خرج بيانا للواجب، وما خرج بيانا للواجب فهو واجب، وما خرج بيانا للواجب فهو واجب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا رفع رأسه وشك هل ركع أولا أو هل أتى بقدر الإجزاء أولا. فصل: فإذا رفع رأسه وشك هل ركع أولا أو هل أتى بقدر الإجزاء أو يعني هل ركع أو ما ركع، هل ركع أو لا. في ابتداء الصلاة لابد أن يعلم بأركان الصلاة، ومن أركان الصلاة كما قلنا تكبيرة الإحرام والركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع بين السجدتين والسجود. قال: فإذا رفع رأسه وشك هل ركع أو لا، أو هل أتى بقدر الإجزاء أو لا، لم يعتد به إذ الشك. الآن يبني على اليقين، إذ الشك طرو الشك لا يؤثر، إذ طرو الشك لا يؤثر. نعم. وعليه أن يعود فأركع حتى يطمئن راكعا، لأن الأصل عدم ما شك فيه، إلا أن يكون ذلك وسواسا. نعم. فلا التفت إليه، هكذا الحكم في سائر الأركان. يبقى شك طرق الشك لا ينفي اليقين، اليقين أنه لم يركع، فإن شك ركع أو لا ف فلا يعتد بهذا الشك ولا يعمل به، وعليه أن يأتي بالركوع، وعليه أن يأتي بالركوع. التسبيح في الركوع، قال مسألة التسبيح في الركوع، ويقال أو يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال، وإن قال مرة أجزأه، أن يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وإن قال مرة أجزأه. وجملة ذلك أنه يشرع في أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. أبي قال شفي أصحاب الرأي وقال مالك ليس عندنا في الركوع والسجود شيء محدود، وقد سمعت أن التسبيح في الركوع والسجود. قال المصنف ولنا ما روي عن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم، وذلك أدنى أخرجهما أبو داود وابن ماجه. وإن كان حد الأدنى عند كثير من الفقهاء هو مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث مرات. وروى حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، روى الأثم أبو داود. ولم يقل ثلاث مرات، أبو داود لم يقل ثلاث مرات. ويجزئ تسبيحة واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح في حديث عقبة ولم يذكر عددا، فدل أنه يجزئ أدنى، وأدنى الكمال ثلاث. إذن أدنى هو مرة واحدة وهذه مجزئة، وأدنى الكمال ثلاثا ثم يعلو كيفما شاء. ولأن النبي قال في حديث ابن مسعود وذلك أدنى. قال أحمد في رسالته جاء الحديث عن الحسن البصري أنه قال التسبيح التام سبع والوسط خمس وأدناه ثلاث. وقال القاضي الكامل في التسبيح إن كان منفردا ما لا يخرجه إلى السهو في حق الإمام ما لا يشق على المأمومين، ويحتمل أن يكون الكمال عشر تسبيحات. كل ذلك لا دليل عليه، كل هذا لا دليل عليه. الحق في ذلك كما قلنا أن أدنى ما يجزئ مرة واحدة وأدنى الكمال ثلاث، ثم ذلك ما في أدلة على هذه الأعداد. وقال بعض أصحابنا الكمال يسبح مثل قيامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه البراء قال قد رمقت محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوجدت قيامه وفركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته ما بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف. نعم هذا صحيح، الأكمل يسبح كيف ما شاء. قال كل ذلك نعم قريبا من السؤال. فصل وإن قال سبحان ربي العظيم وبحمده فلا بأس، فإن أحمد بن نصر روى عن أحمد أنه سئل عن تسبيح الركوع والسجود سبحان ربي العظيم أعجب إليك أو سبحان ربي العظيم وبحمده، فقال قد جاء هذا وجاء هذا ما أدفع شيئا. ولذلك قلنا دائما الذكر إذا تكرر وتنوع فالسنة أن تأتي به على تنوعه، السنة أن تأتي به على تنوعه. وقال أيضا إن قال وبحمده في الركوع والسجود أرجو أن ألا يكون به بأس، وذلك أن حذيفة روى في بعض طرق حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نعم في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده، وهذه زيادة يتعين الأخذ بها. وروي عن أحمد أنه قال أما وأما أنا فلا أقول وبحمده. لكنها وردت، فإن وردت فالعمل بها سنة. وحكى ذلك ابن المنذر عن الشافعي وأصحاب الرأي، ووجه ذلك أن الرواية بدون هذه الزيادة أشهر أكثر، وهذه الزيادة قال أبو داود نخاف ألا تكون محفوظة. قيل هذه الزيادة من رواية ابن أبي ليلى، فاحتمل أن أحمد تركها لضعف ابن أبي ليلى، مع أنه أشار بأنها الكل سنة، لكنه قال لا أفعل بها لأنها من رواية ابن أبي ليلى وضعيف الحفظ. قال فصل: تكبير الخفض والرفع. وانا الاولى في ذلك يقتصر: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. فصل: تكبير الخفض والرفع وتسبيح الركوع والسجود. فصل: المشهور عند احمد ان تكبير الخفض والرفع وتسبيح الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول واجب، هذا كله عند الحنابلة واجب، والتسبيح والذكر بين السجدتين واجب، والتسبيح أيضا في الركوع وفي السجود كل ذلك واجب عندهم، كل ذلك واجب عندهم. وقول إسحاق وداود وعن أحمد أنه غير واجب، وهو قول أكثر الفقهاء، وهذا صحيح، هو ليس بواجب. ولأن النبي لم يعلمه المسيء لصلاته، ولا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، ولأنه لو كان واجبا لم تسقط به السهو. ولنا يقول المصنف: ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وأمره على الوجوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعن علي بن يحيى بن الخلاد عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتم صلاة لأحد حتى من الناس حتى يتوضأ إلى قريب ثم يكبر ثم يركع حتى يطمئن ركعا، أو قال حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول له الله أكبر، ثم يسجد، ثم حتى يطمئن ساجدا، ثم يقول الله أكبر وارفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر ما يسجد حتى يطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. وهذا نص في وجوب التكبير، أن المواضع هذه الأذكار أركان الصلاة، فكان فيها ذكر واجب لأنها أركان، فكان الذكر فيها واجب. أما حديث المسيء صلاته والإجابة عن حديث المسيء بصلاته، فقد ذكر الحديث الذي رويناه تعليم ذلك، وهي زيادة يجب قبولها، قال علمه التسبيح. صراحة ما أتت أدلة على التسبيح وذكر التسبيح في يعني صحيحة في رواية ذي اليدين، على أن النبي لم يعلمه كل الواجبات، بدأ أنه لم يعلمه التشهد والسلام، واحتمل أن اقتصر على تعليمه ما رأه أساء فيه. وهذا فيه نظر، الإشكال أنه الذي يخطئ، يعني إن كانت حجة دميغة عليه يتلمس بأي شيء آخر يجعله عذرا حتى لا يقبل الحق. قال المصنف فصل والزيادة طبعا الكلام على أنها واجبة وجيه لكنه قوي بعض الشيء. نعم. فصل الزيادة في التسبيح. وإذا كان إماما لم يستحب له التطويل ولا زيادة في التسبيح، قال القاضي لا يستحب له التطويل ولا زيادة على ثلاث كي لا يشق على المؤمنين. وهذا إذا لم يرضوا بالتطويل، فإن كانت الجماعة اليسيرة ورضوا بالتطويل استحب له التسبيح الكامل على ما ذكرناه، وكذلك إن كان وحده. قال فصل قراءة القرآن في الركوع والسجود. قال فصل الزيادة في التسبيح في الصلاة. وإذا كان إماما لم يستحب له التطويل، لأن زيادة في التسبيح تطويل، قال القاضي لا يستحب له التطويل لا زيادة على ثلاث لكي لا يشق على المؤمنين. وهذا إذا لم يرتضوا أو يرضوا بالتطويل، فإن كانت الجماعة يسيرة رضوا بذلك واستحب له التسبيح الكامل على ما ذكرناه، وكذلك إن كان وحده. قال فصل قراءة القرآن في الركوع والسجود. قال فصل قراءة القرآن في الركوع وفي السجود. قال فصل قراءة القرآن في الركوع والسجود ويكره، حقا هو يكره بمعنى كراهة التحريم هنا، لأن النهي ورد عنه السلام نهيا صريحا، لما روي عن علي بن أبي طالب أن النبي نهى عن قراءة القرآن في الركوع وفي السجود. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وقال صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب أن النبي نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. ناسف لحظة. معذرتنا. طيب. قال علي بن أبي طالب أن النبي نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وهذا حديث صحيح. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وقال إني نهيت أن أقرأ راكعا وساجدا، فأما الركوع فعظيم فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. رواه أبو داود قال قامن معناه حري جدير أن يستجاب لكم. لكن هو قال نهيت، والأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك، الأصل في النهي التحريم ما لا تدل ما لم تدل قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة. الحق أن قراءة القرآن في الركوع والسجود مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الركوع قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب ويقول سبحان ربي العظيم، وأما السجود فيقول سبحان ربي الأعلى، يعني لأن الله جل في علاه منزه عن كل نقص وعيب. لو في أسئلة تفضلوا، لو في أسئلة تفضلوا.